أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 372. تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط. النقطة الأولى: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع. إذا شخص قطعت كفه فينتقل إلى الذراع فيتيمم به، سواء كان المقطوع كف واحد أم كلا كفيه قطع، فيتيمم بالذراع لعدم احتمال أن يتقدم عضو على الذراع فيضرب بذراعيه الأرض أو يمسح بهما الأرض، ثم يمسح بعد ذلك جبهته ويكمل تيممه. هذه النقطة الأولى. قال: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع. النقطة الثانية: من قطعت إحدى يديه من المرفق، لا عنده كف ولا عنده ذراع، هذا كيف يتيمم؟ قال: يكتفي بضرب الأخرى، الكف الأخرى، وإذا ما عنده كف أخرى يضرب ذراعه الأخرى، أو يضعها على الأرض، يعني يكتفي بالضرب أو الوضع، ويمسح بها جبهته إلى طرف أنفه الأعلى، ثم نفس اليد هذه يمسح بها، يمسح الأرض بظاهرها، يعني يمسح كف ظاهر الكف على الأرض. قال النقطة الثانية: ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة، ثم مسح ظهرها بالأرض، ظهر الكف يمسحها بالأرض. النقطة الثالثة: وأما أقطع اليدين من المرفق، هذا بعد من المرفق اثنين هنديم قطعات، هذا كيف يتيمم؟ قال: فيكفيه مسح جبهته بالأرض، أنه بعد الكفين سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو موضوع للتيمم، فيمسح جبهته بالأرض. النقطة الرابعة: وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في مسألة 367. تقدم قال هكذا سمع السيد: وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا يمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأما معه فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الواض. هاي تقدمت المسألة وتقدم بيانها. النقطة الخامسة: ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة. هناك سماع سيتعرض إلى مسألة إذا كان شخص عنده يد زائدة أو عنده لحم زائد، هسه ذا اليد زائدة ومنبعها من فوق المرفق، نابتة فوق المرفق، ومرة تكون تحت المرفق، وفصل هناك بين أن تكون اليد مرة يعلم بالأصلية من غيرها ومرة يشك في ذلك. إذا يعلم الأصلية من غير الأصلية هو يمسح على، يغسل الأصلية، يتوضأ على الأصلية، أما إذا ما يعلم فيجمع. وهكذا إذا كان عنده لحم زائد، هذا اللحم الزائد تحت المرفق أو فوق المرفق، فتقدمت التفاصيل نفس ما ذكره من الكلام هناك يأتي هنا. فهنا إذا هذا الشخص عنده كف زائدة ومن الزند مثلا، فهنا يعلم الأصلية لا يعلم الأصلية، إذا يعلم الأصلية خو يضرب الأصلية. أو عنده يد زائدة سنابعة فوق المرفق تحت المرفق، فإذا يعلم الأصلية يكون الضرب والمسح بالأصلية وعليها، وإذا ما يعلم الأصلية فيضرب بالاثنين ويمسح بهما. وهكذا اللحم الزائد إذا كان فوق الكف يعني فوق الزن فهذا بعد خارج عن أعضاء التيمم، إذا كان هذا اللحم الزائد في أعضاء التيمم تحت الزن فهذا يمسح عليه ويضرب به أيضا. إذن ما ذكر من التفاصيل هناك في الوضوء بالنسبة إلى حكم اليد الزائدة واللحم الزائد يأتي بعينه في هذه المسألة. قال: ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة. مسألة 373، إذا لم يتمكن، هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، تقدم أن من شرائط التيمم المباشرة، أن الشخص هو بنفسه يضرب بيديه الأرض ويمسح على جبهته وكفيه، لأنه كل خطاب ظاهره المباشرة. الروايات دلت على أنهم صلوات الله عليهم ضربوا بأيديهم الأرض ومسحوا بها، فهذا يدل على أنهم باشروا التيمم بأنفسهم. ولكن هذا الشرط المباشرة هو شرط في حال الاختيار، وأما في غير حال الاختيار فحيث أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فمن لم يتمكن من شرط المباشرة يسقط هذا الشرط، لأن الأدلة التي دلت على أن الصلاة لا تسقط بحال من قبيل ما جاء في المستحاضة وأنها لا تدع الصلاة بحال، هذه تكون حاكمة على جميع أدلة الشروط. ومعنى ذلك أن ما لا يمكن من الشروط فيسقط وينتقل إلى غيره. فإذا لم يتمكن المكلف من المباشرة فتسقط المباشرة ويستعين حينئذ بغيره، لأن الصلاة لا تسقط بحالهم، والصلاة مشروطة بالطهارة، فلابد من تحصيل الطهارة ولو بالاستعانة بالغير. قال: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح، ويتمكن ذاك يضرب بيديه ويأتي بيديه يجعلهما على الجبهة هو يمسح، يأتي بكفه الأيمن بكفه الأيمن عفوا ويجعله على كفه الأيسر وهو يمسح، وهو نفس الشخص يتولى النية مو ذاك الذي يعينه، فهذا كله واجب. ثم وضعهما على جبهته ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما، تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذ، لا ذلك الشخص المعين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا الشخص ما يتمكن من المباشرة حتى بهذا النحو، هذا النحو الأول اللي تقدم بالنقطة الأولى، هذا ما يتمكن افترضنا الشخص أن يضرب بيديه الأرض فيستعين بغيره، ذلك الغير هو الذي يعينه في ضرب يديه أو وضعهما ثم يجعل يديه على الجبهة، والشخص نفسه المتيمم هو يمسح ويجعل كفه يده اليمنى على كفه الأيسر والشخص نفسه هو يمسح، وهكذا في مسح اليمنى واليسرى، هذا يعين في وضع أحد اليدين على الأخرى وهو الذي يباشر عملية المسح. في النقطة الثانية ما يتمكن حتى من هذا المقدار، فهنا كيف يكون تيممه؟ سماحة السيد يقول: العاجز نفسه يضرب بيدي المتيمم، يأخذ إيديه ويضرب بهما الأرض ثم يمسح جبهته بيديه، يأخذ إيديه يضرب الأرض ثم إيديه نفس، مو إيدين النائب المعين، يدي المتيمم اللي ما يتمكن أن يرفعهن يخليهن على جبهته، هذا يرفعهن يخليهن على جبهته ويمسح بهما، ثم يجعل باطن كفه اليمنى اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح، هذا يعينه، هو الذي يمسح ولكن بيده، ثم بعد ذلك في اليسرى أيضا بهذا الترتيب. لذا يقول: وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز، هذا الغير يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما، يدي العاجز يمسح بهما مع الإمكان، يمسح جبهة العاجز وكفي العاجز. النقطة الثالثة: إذا هذا المقدار هم ما يتمكن من عنده، كما لو فرض أن هذا الشخص العاجز كانت يداه مشلولتين ما يتمكن أن يحركهن، ما يتحركن بشكل إرادي، فهنا أخو ما يتمكن هذا المعين أن يضرب بهما الأرض، ما يتحركن، فهنا كيف يتيمم هذا العاجز؟ سماحة السيد يقول: نفس ذلك المعين يضرب بيديه، بيدي نفسه، هذا المعين هو يضرب إيديه ويمسح بهما على جبهة العاجز ثم يمسح كفي العاجز، واضح؟ طيب من يتولى النية؟ قال الأحوط وجوبا أن يتولى النية كل منهما في هذه الصورة الثالثة والصورة الثانية أيضا. الصورة الثانية منو يتولى النية؟ العاجز. الصورة الثانية اللي المعين يضرب بيدي العاجز الأرض ويمسح بهما على جبهته وكفيه، اللي يتولى النية منه كلاهما، العاجز والذي يعينه. إذن في الصورة الثانية والصورة الثالثة الذي يتولى النية كلاهما العاجز والذي يعينه، ومع العجز يعني حتى عن هذا المقدار في الصورة الثانية، ومع العجز يضرب المتولي هذا المعين يعني بيدي نفسه ويمسح بهما، يمسح شنو؟ مو جبهته، لا، يمسح جبهة العاجز وكفي العاجز. والأحوط لزوما في الصورتين هذه الثالثة والثانية أن يتولى النية كل منهما، بينما بالصورة الأولى منو يتولى النية؟
العاجز.
لا، العاجز، بل أحسنت، العاجز هو الذي يتولى النية. قال: والأحوط لزوما في الصورتين أن يتولى النية كل منهما، العاجز والذي يعينه المتولي. مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة، متدلي من الرأس على الجبهة، هذا يجب رفعه ومسح البشرة تحته، يجب مسح البشرة تحته. ليه؟ لأن هذا يكون حاجبا، أن الواجب أن يكون المسح على البشرة، وهذا الشعر المتدلي من الرأس هذا حاجب يحجب البشرة فيلزم رفعه، كأي حاجب يكون على الجبهة. افترض أكو صمغ، أكو مثلا بعض النساء تسأل أنهم خليها مكياج مثلا وتريد تتيمم، فهذا يجوز لها تيمم لو ما يجوز؟ إذا كان هذا المكياج يشكل يعني حاجب إلى جرم وحاجب فلا يجوز التيمم عليه، لابد من رفعه، أما إذا لم يكن له جرم فيصح التيمم. فإذا كل حاجب لابد رفعه، والشعر المتدلي هو حاجب فيجب رفعه، الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. طيب الشعر النابت في البشرة، وهذا بعد لا يكون من الخارج، هو من نفس البشرة، سمع السيد يقول: وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه، لا يعد هذا عرفا أنه حاجب بل هو من نفس البشرة. مسألة 375. تقدم أن من الشرائط الترتيب بأن يرتب بين أجزاء التيمم، يقدم الضرب على المسح على الجبهة، ويقدم المسح على الجبهة على المسح على الكفين. واحتاج سماح سيد بتقديم مسح الكف اليمنى على مسح الكف اليسرى. هذا الترتيب هو شرط في صحة التيمم كما تقدم. طيب إذا واحد خالف الترتيب يبطل تيممه أو لا يبطل؟ نقول مقتضى كونه شرطا من الشرائط أن الشخص إذا خالفه يبطل تيممه، هذا هو مقتضى الشرطية. إلا إذا فرض أن الموالاة باقية، فحينئذ لا يبطل التيمم ما دامت الموالاة باقية، ويكمل بما يحصل به الترتيب. فإذا فرض أن الشخص ضرب ومسح جبهته ثم مسح كفه اليسرى قبل اليمنى، فهنا ماذا يفعل؟ هل يعيد مسح الجبهة من جديد أم أنه يعيد مسح الكف اليسرى فقط؟ جواب يعيد مسح الكف اليسرى فقط، لأنه الجبهة مسحها على الترتيب، والكف اليمنى أيضا مسحها لكنه مسحها بعد اليسرى. فافترضنا أن الموالاة لم تفوت، فيجتزئ بمسحه للكف اليمنى لا يعيده، وعليه إعادة مسح يسرى فقط. هذا معنى أنه يعيد بما يحصل به الترتيب. قال إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة. ليش؟ إن هذا مقتضى الشرطية، كل شرط إذا فات يبطل المشروط، هذا مقتضى الشرطية. إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان يبطل الشرط، يبطل المشروط. أما لو لم تفوت الموالاة فيصح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب، واضح؟ يعيد لكن مو من البداية، يعيد بما يحصل به الترتيب. مسألة 373. الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها. هاي مسألة واضحة أصلا. 376 هذه مسألة جدا واضحة لا داعي إلى ذكرها، ولعل سماحة السيد ذكرها كي ينبه عامة الناس، عامة الناس يصير عندهم غفلة في مثل هذه الأمور، يغفل عن أن الخاتم قد يلتفت إلى أنه في الوضوء ينزع الخاتم أو يحركه، ولكن في التيمم قد يغفل عن كونه حاجبا، فينبه سماحة السيد في ذكره لهذه المسألة، ينبه عامة الناس إلى أنه لا بد من نزع الخاتم، أنه التراب لا يدخل تحت الخاتم، مو مثل الماء، في الماء يكفي إدخال الماء تحت الخاتم، إيصال الماء إلى البشرة بتحريكه أو هو بمجال يدخل فيه الماء تحته، أما في التراب فواضح أن التراب لا يدخل تحت الخاتم فلا بد من نزعه. الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها. مسألة 377 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.